الشريط
الشريط
الأول
الأول
من
شرح الباعث الحديث
في علوم الحديث لفضيلة الشيخ صادق بن محمد البيضاني.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، نشرع في هذا الدرس في كتاب الحافظ الابتداء اسماعيل بن كثير المسمى بالباحث الحديث او الحفيظ في اختصار علوم الحديث. وابو الابتداء الحافظ بن كثير عليه رحمه الله ليس اول من يكتب في هذا الفن، بل أول من جمع هذا الفن كفن مستقل هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي، وجاء بعده الإمام أبو عبد الله الحافظ. ألف أبو محمد كتابه المسمى بالمحدث أو المسمى بالحد الفاضل، ثم بعد ذلك جاء الحافظ وألف المستخرج، وألف أيضا كذلك المدخل، وألف كتبا عديدة. وجاء بعدهما أيضا أبو نعيم الأصفهاني صاحب الحلية وكتب، إلى أن جاء الخطيب وجمع هذه الكتب كلها ودونها في كتاب مسمى بالكفاية في علوم الحديث. ثم جاء ابن الصلاح وعثمان بن عمرو بن الصلاح وألف رسالة اسمها المقدمة، يقولها المقدمة ويقولها مقدمة بعلوم الحديث، ألفها ابن الصلاح. ثم بعد ذلك جاء الحافظ ابن كثير إلى هذه المقدمة التي جمعها من؟ جمعها ابن الصلاح من أي الكتب؟ من هذه الكتب التي ذكرناها، من كلام أبي محمد الرامهرمزي، من كلام الخطيب، ومن كلام الحاكم، ومن كلام أبي نعيم، واختصرها في المقدمة هذه التي ألفها. ثم بعد ذلك شهرت مقدمته فجاء من اختصرها ومن نقحها، ومن هؤلاء الأئمة الحافظ ابن حجر في كتابه المسمى بنخبة الفكر، والحافظ ابن كثير في مختصره المسمى بالباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث. و لعلم الحديث مقدمة طويلة قد سبق أن ذكرناها لكم من خلال درسنا وشرحنا لكتاب نزهة النظر، وهو مسجل لديكم كما تعلمون. نبدأ إن شاء الله تعالى فيما ذكره الحافظ ابن كثير. يقول الناسخ عنه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين. شيخنا يطلق على من بلغ المنزلة في العلم، والشيخ في الأصل يطلق على عدة معاني. من ناحية اللغوية يطلق على العجوز الكبير المسن، يا عمتي شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبه. ويطلق على من بلغ المنزلة، على العالم وعلى من حكم الناس سواء كان حاكم قبيلة وحاكم بلدة. وهنا وردت في حق العلم قال شيخنا الإمام العلام، والإمام لا يطلق هذا اللفظ إلا في حق من يقتدى به، إذا صار له أتباع يقلدونه في أشياء هذا يقال له إمام، وصار مفتيا هذا يقال له إمام. العلامة أصله العلامة، وعلامة مبالغة أي من الشهرة أي علم، مفتي الإسلام أي المفتي عن الإسلام أي المتحدث بأحكام الشرع، قدوة العلماء أي أن العلماء يقتدون به أيضا، شيخ المحدثين أي في عصره وهو بحق إمام المحدثين في عصره، الحافظ وهو من فقه السنة وحفظ العلم وحفظ أكثر الحديث النبوي بشرحه، المفسر أي من كان من علماء التفسير بقية السلف الصالحين، هذا من المبالغة التي يذكرها بعض التلاميذ عن مشايخهم، ولكن لا يقصدون بها الظاهر الذي يتبادر إلى بعض الأذهان. بعض الناس يظن أن المقصود من قولهم بقية السلف أي أنه لم يبقى من يتمسك بأفعال السلف سوى ابن كثير، هذا لا يرد على هذا الأمر، وإنما المقصود بقية السلف أي بقية الأعلام في عصره لمن سبق ممن هم في مكانته علما وعملا. عماد الدين مرجع أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إذن هو مطلبي أم لا؟ من أهل البيت، نعم من قريش، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فتح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى حفظه ومرامه والأصلح الضم الأول والنين، هذا من كلام الناس عليه رحمة الله الذي نقل عن ابن كثير. أما مقدمة ابن كثير فهي كما يلي، قال الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. عندك يا حافظ، هل هذه المقدمة اشتملت على أركان المقدمة أم لا؟
نعم
أنا أتكلم عن الأركان، هل الأركان تمت أم لا؟ في كلام ابن كثير أحسن، تمت الأركان الأربعة، وما هي الأركان الأربعة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وقوله أما بعد، أحسنت في الموضوع أو الدخول في الموضوع، هذه أركان إيش؟ المقدمة يا رب الله، الصواب المقدمة عن المقدمة، كلاهما صحيح. عندك يا عبد الله، والأشهر مقدمة بالكسر أم مقدمة؟ أحسنت، ومن هو الذي قال مقدمة؟ ومن هو الذي قال مقدمة؟ علماء الكوفة قالوا مقدمة أم مقدمة؟
مقدمة،
بعض علماء الكوفة ومنهم تعرف، ومن قال مقدمة يا أسامة؟ الجمهور. وما الفرق بين المقدمة والمقدمة؟ عندك يا ظاهر، أحسنت، المقدمة هي التي تقدم الكتاب وتعرف ما بداخله وما سيأتي من المسائل، والمقدمة يا خالد، أحسنت، والمقدمة بالفتح بمعنى أولى ما ينبغي أن يذكر. إذن انتبهوا واعلموا أنكم مسؤولون عن درسكم. طيب، قال قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة، من سبق الحافظ في علم الحديث؟ الرام هرمزي. ما كنيته؟
هو محمد.
هو محمد، أحسن. طيب، ومن بعدهما من حفاظ الأمة، من هو الذي أتى بعد الخطيب والحافظ؟ كيف؟ نعم، ابن الصلاح، أحسن، ابن الصلاح وهلم جرا إلى الحافظ ابن كثير. قال رحمه الله: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها، لماذا علم الحديث من أهم العلوم وأنفعها؟ الجواب: لأنه بواسطته نتعرف على الحديث الصحيح أو الضعيف، فنقول هذا قاله رسول الله، فعله رسول الله، قرره رسول الله، أو قلنا هذا لا يثبت عنه. إذن فعلم الحديث أصل أصول الشريعة، لا نستطيع أن نتعرف على الشريعة إلا بمعرفة علم الحديث، لأن علم الحديث هو الذي يبين لنا ما صح من الأدلة وما ضعف مما يتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا جرى بين أهل العلم أيهما يقدم، قول الفقيه أم قول المحدث؟ ها، المحدث. من يخالف في تفصيل؟ اسمع الخميس، اسمع الخميس، أنا يقول في تفصيل، هذا التفصيل، هذا التفصيل، احنا قد سبق فصلنا صحيح، لكن هذا التفصيل
يعني كيف
من المحدث يؤخذ
قوله
غالبا قوله، لكن الفقهاء ينظر إلى أنهم عندهم يعني الإمام كامل بالفقه.
ما أعتقد
شيء. أنت قل التفصيل، كيف التفصيل؟ يعني معناه إذا فصل
الحديث من حيث التضعيف والتصحيح والفقه يا مقصود، ولكن الفقيه أخص.
صحيح، هذا خاص بالفقه، لك عالم بالحديث، ما اختلفنا، لكن أيهما يقدم؟ في المسائل الفقهية، واحد أفتام فقيه وآخر أفتام حديث، أيهما يقدم؟ يا رجل ليش فقيه؟ محدث. أنت حازم يمكن الجواب. المحدث الفقيه؟ ها؟ أحسن، المحدث الفقيه أي الذي جمع بين العلمين، ها؟ لأن لو كنا نقدم الفقيه فأغلب الفقهاء ضعفاء في علم الحديث، أحيانا يأتون بالحديث الموضوع ويجمعون بينه وبين الحديث الصحيح. وإذا قلنا المحدث فبعض المحدثين يأتي بالحديث وما يستطيع يجمع بين الأدلة لأنه ما عنده آلة الأصول. ولهذا مرت امرأة على سفيان الثوري سألته عن بعض المسائل، قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله. ما فهمت المرأة هذه، قالت لعن سليمان بن مهران الأعمش. يا أبا محمد المسألة كذا وكذا، قال حدثنا فلان عن فلان قال رسول الله. مر بها القاضي شريح، يا قاضي شريح المسألة كذا وكذا، قال فيها كذا وكذا 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 لدليل كذا وكذا، قالت أفتيتني جزاك الله خيرا. الأصل أنه يقدم قول المحدث الفقيه، أما محدث وحده لا يكفي، وفقيه وحده إيش لا يكفي. فإذا وجد محدث مستقل وفقيه مستقل، بمعنى أنه لا بد من النظر بين هذين حتى تخرج بفتوى واحدة. طيب، قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. الإمام ابن كثير من علماء البلاغة رحمه الله، كلامه لغوي بياني معاني فصيح. يقول: جمعته مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، أي الفوائد مجموعة هنا ومسائل لم يتكلم عنها ابن الصلاح، وفي نفس الوقت مانعا من المشكلات. تعرفون المسائل الفقهية والحديثية فيها بعض المسائل الشائكة، ويقول هذا ما هو عندي. لماذا؟ لأنني وضحته وبينته أحسن بيانا. واضح يا أبا محمد؟ ومانعا من مشكلات، أي مصاعب ومسائل، المسائل الفرائض أي الفريدة النادرة. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح، وهو الكتاب المسمى بعلوم الحديث، تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، معنا بين طلبة الحديث، وربما غني بحفظه بعض المعرة من الشبان. صحيح، الشبان في ذلك الزمان كانوا شبان وكانوا صغارا في طلب العلم، لو كانوا في أيامنا هذه لصاروا علام الأمة. كان الواحد منهم يعتمد على القرآن الكريم ويحفظه بالقراءات العشر ويعرف تفسيره وهو تلفظ، ويعتمد على الصحيحين ويحفظ البخاري ومسلم مع الشرح. كانوا أئمة، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فاعتنى بعض الشبان قديما بهذا الكتاب، هو كتاب معرفة علوم الحديث لابن الصلاح عليه رحمة الله، ووقف على بعضها الحافظ ابن كثير، ثم بعد ذلك خرج بهذا الكتاب الذي هو بين أيديكم والمسمى بالباحث الحفيظ. يقول فيه: سلكت وراءه واهتديت حذاءه. سلكت وراءه بمعنى اتبعت، واهتديت حذاءه بمعنى أنه أخذ حذوة، أي أنه واجهه وقابله في المشايخ. واختصرت ما بسطه، بمعنى اختصر ما كان موسعا. ونظرت ما فرطه، أي أنه جمع ما خلفه وتركه الحافظ ابن الصلاح. قال رحمه الله: وقد ذكر أي ابن الصلاح من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. أي سبق ابن الصلاح أبو عبد الله الحافظ في هذا التقسيم، في هذا إيش الترتيب، وبين هذه الأقسام وجعلها 65 قسما أو نوعا من أنواع الحديث كما سيأتي ذكرها في كلام ابن الصلاح. قال الحافظ: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك. بعض الناس يقول: أعوذ بالله من أنا، ما يقولها إلا الشيطان. هذا خطأ، هذا خطأ فاحش. لا يجوز لك أن تقول أنا، لكن متى؟ عند الحاجة. ما يقول واحد يريد أن يعرف نفسه يأتي إلى عالم من العلم يقول له: والله أنا فلان من فلان، والله درست عند فلان وأخذت عن فلان، أخذت عن فلان، أنا درست عند فلان عند فلان، ودرسنا هذا ودرسنا هذا ودرسنا هذا. لا، هذا من الكبر، هذا من الكبر. أو مثلا يقول: أنا الآن أحضر في درس الشيخ الفلاني وأنا مستغني عن كتابه أو عن شرحه، لماذا؟ أنا قد درست هذا الكتاب. لا، طالب يأتي يتواضع، وإن درس ما هو فوق ما يدرسه الشيخ عليه أن يأتي ويري نفسه أنه لا شيء، أنه إيش؟ لا شيء. هكذا ذكر الأئمة، وقد بوض لذلك بابا الإمام الخطيب عليه رحمة الله في كتابه المعروف بأخلاق الراوي. بين هذه الأشياء ووضحها وأنها لا تليق بطالب العلم. كذلك أيضا عقب على ذلك الحافظ بن عبد البر كما في كتاب بيان العلم أو في جامع العلم وفي بيانه. لكن لو قال لك فلان هل درست في النحو تقول نعم الحمد لله درست كذا ودرست كذا. أنا سألت ما يقول لك هل درست في النحو تقول نعم درست في النحو درست في الأصول درست في المصطلح. كالرجل الذي دخل إلى المسجد وصلى ركعتين وأطاف فدخل رجل فأعجب بصلاة هذا الرجل ما شاء الله صلاة طيبة أطال فيها. فبعد أن سلم الرجل قال له هذا الرجل لقد أعجبتني صلاتك ما شاء الله. قال وأبشرك أني صائم أيضا. ما يصير هذا. لا لا بد من التواضع. تواضع تكون كالنجم لاح لناظره على صفحات الجو وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو فهو ضيع. كم من دارس ما عنده شيء. فلا ينبغي أن تذكر أنا إلا للحاجة الماسة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أنا فرضكم على الحوض. أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. نجد هذه الألفاظ مجيئة لإيش المناسبة. كذلك الحافظ هنا قال وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك. ذكرها بمناسبة أنه مسبوق. أنه إيش مسبوق. وكذلك يجوز الرجل أن يقول أنا. للرجل إذا أنكر فضله وأنكر مكانته ويقول أنا علمت أنا ربيتك أنا ما قصرت فيك. هذا لا بأس عمل بقول الله عز وجل وأما بنعمة ربك تحدث. هذا ليس من المنع. أما إذا كان فعله الرجل من غير حاجة فهذا يعتبر من المنع. قال وأنا بأمن الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط أي من هذه الطريقة من غير وقت ولا شطط أي من غير نقص. لا أنقص في ذلك ولا شطط أي ولا أزيد على ذلك. شطط عن الزيادة. والله المستعان وعليه التكلان. ذكر تعداد أنواع الحديث. لأن المؤلف عليه رحمة الله كتب عند ابن الصلاح لكان أفضل لأنه سيأتي الكلام في الصلاح كلها. قال الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله بما نقله عنه الحافظ ابن كثير في ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن. نحن سنذكرها الآن جملة وإن شاء الله تعالى تأتي مفصلة من خلال الدروس القادمة. صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلل فتح الله شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الإفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسناد ومتنى مختلف اضبطوا هذا بفتح التاء وكسر الله مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل المشهور في الطبعات المرسل بدون خفي معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة الأساغر المدبج ورواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يروي عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف المختلف، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبلها قبله، نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خرط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواه، معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذا كلام من؟ كلام ابن الصلاح. ولذلك قال الحافظ ابن كثير: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وهو ابن الصلاح، وترتيبه رحمه الله، قال يعني ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك. هنا فتح الباب ابن الصلاح وقال: هذه الأقسام التي ذكرتها يجوز للمجتهد أن يزيد بأقسام جديدة. وهذا الكلام صحيح في موضع، هذا الكلام في موضع، ولذلك ذكروا أشياء عديدة ما ذكرها الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: من هذا؟ هذا ابن كثير. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره. الحافظ سيأتي وقد أدمج بعض الأشياء إدماجا مختلفا يختلف عما ذكره الحافظ الشهير والمعروف ابن الصلاح كما سيأتي إن شاء الله، وهذا التعقيب يأتي موضحا في بابه. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، أي في كتاب علوم الحديث ذكر بعض الأشياء أسماؤها واحدة أو المقاصد واحدة والمسميات تختلف، فهو يقول هذه متماثلات، المعنى إيش؟ واحد. وسنبينه إن شاء الله تعالى. ومن ذلك ما يذكر عند بعضهم مما فيه التماثل بين لفظة منكر ومنكر، عند الجمهور منكر بمعنى الذي تفرد بالرواية الفرد، وعند الحافظ ابن حجر وعند غيره المنكر هو مخالف الضعيف، ها ايه، لمن يقبل حديثه، لمن يقبل حديثه او الثقة كما يقال. وكان اللائق ذكر كل نوع الى جانب ما يناسبه، ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الانسب، وربما ادمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. نعم، هناك مسائل ومناقشات كثيرة عديدة نبه إليها الحافظ ابن كثير، سيأتي ذكرها إن شاء الله. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، يوم أمس تكلمنا عن مقدمة الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله في أصول الحديث المسمى بعلم الحديث، تلكم المقدمة التي ذكرها في مقدمة كتابه المسمى بالباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث. الباعث الحديث للحافظ ابن كثير اختصره من اي كتاب؟ نعم، من كتاب علوم الحديث او معرفة علوم الحديث لابن الصلاح. ومن هو اول من جمع المصطلح كفن مستقل. ها من يقول أنا؟ ها الإمام أبو محمد الرام هرمزي عليه رحمة الله. افتح الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. النوع الأول الصحيح. قال الحافظ العلامة القاضي أحمد بن محمد شاكر: تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال الحافظ ابن كثير: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت أي ابن كثير: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة لاصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره أي ابن الصلاح آنفا هو وغيره أيضا. بدأ المصنف عليه رحمة الله في الكلام عن الحديث الصحيح، لأن الثمرة التي من أجلها قام علم الحديث هو معرفة الحديث الصحيح من الحديث الضعيف. إذن علم الحديث قام من أجل أمرين اثنين: معرفة الصحيح لاعتقاد ثبوته وللعمل به، ومعرفة الضعيف للحذر منه والتحذير منه. لكن قد يقول قائل: ولماذا يقدمون الصحيح ومعرفة الصحيح على الضعيف؟ الجواب: يقدمون الصحيح لأنه أقوى في المرتبة، ولأنه الأصل في العمل دون غيره، ولأن المقصود من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما صح، وما دون ذلك فوجوده كعدمه. ولهذا قدموا الصحيح على غيره. ثم قال المصنف: أعلم علمك الله وإياي. كان الأولى بالمصنف عليه رحمة الله أن يقول: أعلم علمني الله وإياك، أن يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره. هذه هي السنة الواردة عن الأنبياء والرسل، ومن ذلك قول نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فقدم نفسه ثم الأقرب فالأقرب. أولا عليك نفسك، ثم أهلك، ثم بعد ذلك يتدرج الأقرب فالأقرب. وقوله اعلم يؤتى بها من أجل فائدة مهمة. من يقول بها؟ أحمد. يؤتى بها من أجل تنبيه السامع والقارئ لأهمية ما سيأتي بعدها. أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. إذن الحديث ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام، كما قال العراقي عليه رحمة الله في الألفية: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. حديث صحيح وحديث حسن وحديث ضعيف، أيهما يعمل به؟ الصحيح والحسن. وسيأتي إن شاء الله معنا الكلام عن الحديث الصحيح لغيره والحديث الحسن لغيره، سيأتي إن شاء الله تعالى في موضع. لكن هل هذا التقسيم عند المحدثين مقطوع فيه أم الحديث عندهم أقسامه كثيرة؟ قد يقول لقائل هذا مقطوع فيه عند المحدثين، ماذا سنزيد؟ هو إما الحديث أن يكون حسنا أو صحيحا أو ضعيفا، ماذا سيأتي بعده؟ يقول قائل لا، هناك حديث معضل، هناك منقطع، هناك مدرج، هناك مدبج، هناك حديث شاذ، هناك حديث منكر، هناك حديث موضوع. نقول له أنت أتعبت نفسك، لأنك تتكلم من حيث التفصيل ونحن نتكلم من حيث الجملة. إذا تقسيم الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى جملة وإلى تفصيل. فمن حيث الجملة فالأصل أنه ينقسم إلى صحيح وإلى حسن وإلى ضعيف، ويندرج في الضعيف الموضوع والشاذ والمنكر وما إلى ذلك من الأقسام التي تدل على الله، ويندرج في الصحيح الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وفي الحسن الحسن لذاته والحسن لغيره، هذا من حيث الجملة. وإذا أردت من حيث التفصيل فقل ينقسم إلى 65 قسما على ما ذكر الحافظ ومضى يوم أمس وتحدثنا عنه. إذن لا ينكر على من قال بأن الحديث ينقسم إلى ثلاثة، ولا ينكر على من قال بأن الحديث ينقسم إلى أكثر. فمن قال إلى ثلاثة فإنما أراد الإجمال، ومن قال إلى أكثر فإنما أراد إيش؟ تفصيل. وبعضهم يقول ما عندنا، عندنا الحديث ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف. نقول له حسن. قال ما هو الحسن، يعمل به أم لا يعمل به؟ قلنا يعمل. قال فهو صحيح إذن. وهذا الكلام لمن؟ هذا الكلام للإمام مسلم ولأبي حاتم ولأبي زرعة وللأئمة المتقدمين أيضا كيحيى بن معين وشعبة بن الحجاج وأحمد بن حنبل، ما يعرفون الحديث الحسن. ما عرف الحديث الحسن إلا في أيام قريبة، وذلك في أيام أبي عيسى، عيسى الترمذي، أيام أبي عيسى، عيسى الترمذي عليه رحمة الله ذكر الحديث الحسن. لكن قد تحدث عنه ابن الصلاح وذكر حديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله بالحمد لله هو أبتر، وفي رواية باسم الله، وفي رواية بالحمد، ثلاث روايات. فقال ابن الصلاح هذا حديث حسن، مع أن الحديث ضعيف، لكن نقول لعل ابن الصلاح قصد بأنه حسن أي حسن من حيث الجملة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها، يبدأ بالحمد له ويبدأ بالبسملة وما إلى ذلك. أيضا البخاري عليه رحمة الله سئل عن بعض الأحاديث، سأله تلميذه الترمذي عليه رحمة الله وهو من تلامذة محمد بن إسماعيل البخاري، سأله عن بعض الأحاديث قال عنها حديث حسن، ولعله قصد بالحسن الحسن من حيث أنه قد يعمل به في الجملة. لكن نقول الأصل أن الحديث الحسن ما شهر إلا في أيام الترمذي، وعلى ذلك لا مشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح كما قال الإمام التبريزي عليه رحمة الله، سواء قلت ينقسم إلى قسمين، إلى صحيح وإلى ضعيف، ثم ذكرت الحسن من قسم الصحيح، ولا مانع أن تذكر الحسن بانفصال تقول ثلاثة كما قال العراقي وأهل هذا الشأن، قسموا السنن إلى صحيح وضعيف أو حسن، إلى صحيح وضعيف وحسن، أو تقول بالإجمال على ما ذكره عامة المتأخرين. وعلى ذلك فهذه تعتبر من التقسيمات. يقول الحافظ ابن كثير: قلت هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيحا أو ضعيفا، إلى ما في نفس الأمر بمعنى إلى حقيقة الاحتياج، إما هذا أو هذا. نقول له نعم هذا في الجملة، وقد أجبنا عن ذلك آنفا. أقلق حقلك يا عشان. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. ذكرنا الأقسام عما ذكرناها، وقلنا بأنهم قسموها إلى كم؟ إلى 65 نوعا، كما ذكر ذلك ابن الصلاح والحافظ ابن كثير وجماعة، ومنهم من زاد ومنهم من أنقص. قال القاضي أحمد شاكر عليه رحمة الله: تعريف الحديث الصحيح. قال ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. إذن بدأ بتعريف الحديث إيش؟ الحديث الصحيح لذاته، هذا يقال له الحديث الصحيح لذاته. ما هو؟ الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. هو ذكر ابن الصلاح عليه رحمة الله قال في الحديث الصحيح المسند الذي يتصل إسناده. نقول المسند زيادة لا داعي لها، وينبغي للبلغاء والمؤلفين من أهل الحدود والنظر أن يوجزوا في التعاريف بأقل عبارة تجمع بين الإيجاز والإسهام. فالآن عندما قال المسند ثم قال الذي يتصل إسناده، هل هو المسند أم لا؟ يعني أنا الآن تكلمت عن أبي خالد، أتيت بكلام قال أبو خالد كذا كذا، من حدثه؟ قلت حدثني سعيد، وسعيد حدثه إبراهيم، وإبراهيم حدثه علي، وعلي حدثه من؟ خالد. هل أسند بمعنى أتيت بمسند متصل أم لا؟ إذن هو مسند أم لا؟ ويتصل إسناده. إذا حذفت المسند، إذا حذفت لفظة المسند وأتيت وقلت الذي يتصل إسناده، هل المعنى واحد؟ نقص شيء؟ إذن الأولى أن يقال هو الذي يتصل إسناده. وماذا يعني هذا؟ بمعنى أن كل راوي سمع من الآخر إلى منتهى، سواء كان إلى رسول الله أو كان إلى إيش؟ أو إلى صحابي أو إلى تابعي أو إلى أي شخص، هذا مسند. ولذلك يقولون السند من الدين، فانظروا عمن تأخذوا دينكم. وقال آخرون العلم من الدين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وبهذا فالمقصود بالمسند أن يكون التلميذ قد سمع من شيخه، والشيخ قد سمع من شيخه، والشيخ قد سمع من شيخه، وهكذا إلى منتهى. فإذا وجد في السند رجل ضعيف قلنا هذا لا يحتج به. لماذا؟ لأنه إسناد فيه ضعف. الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط، يشترط الناقل أن يكون عدلا وأن يكون إيش ضابطا. ما المقصود بالعدل؟ العدل التدين، أن يكون الرجل إيش متدينا صاحب دين، عنده الدين، عنده الأمانة التي تمنعه من الحذف. هذا العدل، العدالة هي الدين. والضبط ما هو؟ الحفظ، أن يكون هذا الذي ينقل الكلام أو هذه الرواية أو هذا الحديث ممن يحفظ بإتقان. فإذا كان ممن يعرف بكثرة التاو، بكثرة الخطأ، بكثرة النسيان، نقول هذا لا يحتج به الحدث إلا في حالة واحدة، إذا كان ممن يضبط ما يسمع في الكتاب. قد يكون الرجل ليس من الحفظة لكنه إذا سمع الحديث دونه، كعبد الله بن نهيعة عليه رحمة الله، محدث ثقة طاول، لكنه عرف بضبط كتابه. عرف بماذا؟ بضبط كتابه، فيقال حافظ متقن كتابه. فلما ضاع كتابه وبدأ يحدث من ذهنه من حافظته، قالوا عليه ماذا؟ ضعيف. كيف؟ قالوا ضيع كتابه وصار يحدث من حفظه. والمعلوم أن الرجل إذا حدث، والمعلوم أن عبد الله بن لهيعة إذا حدث من حفظه يخطئ فلا يحتج به. أين كتابه؟ ضاع، فأسقطوا حديثه. وبهذا فلا بد للراوي أن يحصل على إيش؟ على مرتبتين. المرتبة الأولى العدالة وهي الدين، والدين هو الذي يمنعه من الخيانة، يمنعه من الكذب. والضبط المقصود به الحق، والضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. فإذا كان الرجل عنده ضبط الكتاب وضبط الصدر، قلنا له جاز لك أن تحدث من كتابك، وجاز لك أن تحدث إيش؟ ها؟ من صدر، يجوز لك هذا ويجوز لك هذا. لماذا؟ لأنك عرفت بهذا الضبط. كأبي نعيم الفضل ابن دكين عليه رحمة الله، كان من الحفظة، كان عنده ضبطان، عنده ضبط الكتاب يسمع الحديث يدون، وعنده الحفظ. وانتبهوا، إذا قلنا حافظ ليس معنى أنه ما يقع في الخطأ، قد يقع لكن الخطأ عنده قليل. هذا الفضل بن دكين عليه رحمة الله كان يحدث من حفظه، ويحضر عنده الآلاف من طلبة العلم، يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يوما من الأيام يحيى بن معين، وكان صديقا للإمام أحمد بن حنبل، قال يا أحمد، قال نعم، قال أريد أن أذهب إلى الفضل بن دكين. قال ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أختبره. قال إنه إمام حافظ متقن، تريد أن يحدثك يحدثه؟ قال لا، أريد أن أعرفه. قال هو إمام ثقة مثله لا يسأل عنه. فقال يحيى دعنا كي نذهب حتى يطمئن قلبي. قال ذهبنا، فذهبوا إلى الفضل ابن دكين. وكان يحيى بن معين عليه رحمة الله يحفظ كل أحاديث الفضل بن دكين، يحفظها كاملة بأسانيدها. فلما وصل إلى الفضل بن دكين هو أبو نعيم عليه رحمة الله شيخ البخاري، قال الإمام أحمد هذا يحيى بن معين، قال أسمع عنه خيرا، قال يريد أن يسألك عن بعض الأحاديث، قال تفضل. فكان يحيى رجلا ذكيا، يلقي على الفضل بن دكين 10 أحاديث، ويجعل العاشر من غير حديث الفضل بن دكين. فقال له: يا أبا نعيم، أحدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال: قال رسول الله كذا وكذا. قال: نعم حدثنا. قال: وهل حدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال: رسول الله كذا وكذا. قال: نعم. ذكر له 9 أحاديث من حديث الفضل. ثم أتى إلى العاشر وقلب في السند، قال: أحدثكم فلان عن فلان عن فلان عن فلان؟ قال: لا، إنما حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان غير ما ذكرت. قال: رسول الله. قال له: طيب، وهل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ وذكر 9 وأتى بالعاشر. قال في العاشر: لا، ما حدثنا، إنما حدثني فلان عن فلان عن فلان. قال: رسول الله. فانتهى من 20. ثم قال: وهل حدثكم فلان عن فلان عن فلان؟ وأتى بالتسعة وأدخل العاشر. فغضب الفضل بن دكين، غضب غضبا شديدا، وهو في بداية معرفته بيحيى بن معين. يحيى بن معين إمام، فلم يجبه ونظر إلى الإمام أحمد بن حنبل، وكان مع الإمام أحمد بن حنبل غلام صغير. فقال: يا أحمد، أما أنت فأتحاشى والله أن يكون هذا العمل منك، وأما هذا الصبي الذي عندك وهو الغلام فهو أدنى من أن يفعل ذلك، وما أظنه إلا من هذا من يحيى ثم ركضه أو ضربه في بطنه ثم دخل غاضبا. قال: أجاني تحنني. وكان إماما حافظا عليه رحمة الله. ويحيى بن معين إليه المنتهى، حتى لما مات يحيى بن معين اختصم الناس في جنازته، فقال ناس: والله لا يغسل إلا بسرير النبي صلى الله عليه وسلم. اذهبوا إلى سريره في المدينة يغسل عليه يحيى، وجيء له بسرير النبي صلى الله عليه وسلم وغسل عليه. قالوا: لأنه كان يحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إماما محدثا كبيرا يحفظ التاريخ ويحفظ الأحاديث، وله كتاب اسمه التاريخ في الحديث أو في الرجال، التاريخ في الرجال. طيب، إذن الضبط كما قلنا لكم عبارة عن إيش؟ عن ضبط، عن ضبطين: ضبط كتاب وضبط صدر. أبين هذا. إسناده بنقل العدل الرابطي عن العدل الرابط إلى منتهى. بعضهم يعرف العدل ويقول هو الذي لا يأتي الكبائر ولا يصر على الصغائر. نقول: الأصل العدالة في الدين التي تمنع الرجل من ماذا؟ ها؟ من الكذب، ويحافظ على الأمانة التي يسمعها وينقلها كما سمعها، سواء كانت مكتوبة أو كانت محفوظة. عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. لا يكون شاذا بمعنى لا يكون في الرواية هذه شذوذ، والشذوذ هنا على قسمين: أصل الشذوذ مخالفة المقبول لمن هو إيش؟ أولى منه. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. مثلا عندنا عبد الله وعندنا أسامة. عبد الله يحدث عن سيف، وسيف يحدث عن أنيس، وأنيس يحدث عن أيمن بحديث عن من؟ عن رواه. ثم جاء السند الآخر أسامة، أسامة يحدث عن سيف الذي حدث عنه عبد الله، وسيف يحدث عن أنيس، وأنيس يحدث عن أيمن، وأيمن يحدث عن رضوان. فاختلفت الروايات، اختلفت الروايات. الكلام هو هو، لكن وجد شيء من الاختلاف. فالآن عندنا في الطريق اثنان يحدثان عن سيف اتصال السند إلى الرواية، ننظر أيهما أقوى في الثقة، هذا أو هذا. فمثلا هذا عندنا إمام حافظ مثلا، أتصدق نفسك انتبه، وهذا عندنا ثقة، فنقول رواية هذا صحيحة ورواية هذا إيش؟ شاذة، لأن هذا حافظ إمام إليه المنتهى. فالحفظ إذن رواية هذا إيش؟ شاذة إن خالف هذا، وإن انفرد بالرواية ولم يشاركه أحد في رواية ويش صحيح. ثم جينا اسم كون عبد سعيد، جينا بعد ذلك إلى سعيد، هذا ثقة عندنا، وسعيد صدوق ثقة لكنه صدوق أبا سبع يحدث بالرواية عن سيف عن أنيس عن أيمن عن رضوان. هذا روايته تخالف هذا، فنقول رواية هذا صحيحة وهذا شاذة، لأن هذا أولى، مخالفة المقبول لمن هو أولى، بمعنى نقدم الأقوى على الأدنى. واضح؟ والشافعي عليه رحمة الله يقول الشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه ولا معللا. وسيأتي إن شاء الله الكلام عن الشاذ بأنه في المتن وفي السند في بابه. والمعلل هو أن يوجد في الحديث علة تقدحه في الحديث، سواء كانت خفية أو كانت واضحة. وسيأتي الكلام أيضا عن العلل في موضعه. أكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.